الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قوله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، وما ها هنا صلة وتوكيد. فبرحمة من الله لك يا رسول الله لنت لهم، أي لنت لأصحابك، فكنت رفيقا سهلا. ولو كنت فظا، أي شديد القول والفعل، غليظا أي قاسي غليظ القلب، غليظ القلب أي قاسي القلب، لانفضوا من حولك أي لتفرقوا من حولك، ولكن الله سبحانه وتعالى جبلك على هذه الخلال، الرحمة واللين والرفق والسهولة، فلم يكن فظا ولا غليظا صلى الله عليه وسلم، بل كان رحمة للعالمين كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونظير هذه الآية ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، رفع لصوته، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري وأحمد. فهو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي على أعظم الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هذه ومن أخلاقه التي جبل عليها وسجاياه وخصاله التي جبل عليها ما ذكر في هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم، أي في تقصيرهم في حقك، مع ما جبله الله من هذه السجايا ومن هذه الأخلاق الحميدة، فإن حصل تقصير في حقك يا رسول الله فاعف عنه، والعفو والمجاوزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة كما قال عليه الصلاة والسلام. فاعف عنهم واستغفر لهم، أي فيما يحصل من تقصير في حق الله يطلب الله عز وجل أن يغفر لهم. وقال الله عز وجل: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، من عظيم رحمته، أنه يدعو لأمته بالمغفرة لنفسه ولأمته. واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي استخرج آراءهم في الأمر الذي يستحق المشاورة، مع ما جبله الله عز وجل من الخلال الحميدة والخلق العظيم وحسن التدبير، ومع ما أيده الله عز وجل به من المعجزات والبراهين، ومع ذلك أمره أن يشاور أصحابه. قال وشاورهم في الأمر، وهذا فيه تطيب لنفوسهم، فكون كبير القوم يشاور من هو أهل للمشورة فيضم رأي غيره إلى رأيه، وإن حصل الصواب وهذا هو الغالب بعد المشورة أن أهل الحل والعقد يوفقون للسداد والصواب في الأمر الذي يتشاورون فيه، فإن حصل خلاف ما يريدون فلا لوم على كبير القوم وقد شاور القوم. وهذا فيه تعليم في أن الإنسان يشاور من هو أهل للمشورة في الأمر الذي يحتاج إلى مشورة، وشاورهم في الأمر. قال في آية أخرى وأمرهم شورى بينهم، فالإنسان يجمع بين الاستخارة لربه وبين المشورة لذوي الاستقامة والرأي. قال فإذا عزمت، أي بعد المشورة، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت على الأمر بعد المشورة فتوكل على الله، أو في الأمر الذي لا يستحق المشورة فتوكل على الله. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الشرعية أو المباحة الصحيحة. ثم قال إن الله يحب المتوكلين، وهذا فيه حث على هذه العبادة، على عبادة التوكل وعلى عبادة صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب المتوكلين، فاحرص عبد الله أن تكون منهم حتى يحبك الله وحتى يسددك الله ويوفقك الله ويعينك الله سبحانه وتعالى. فيجب على العبد أن يفوض أمره إلى الله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ومن هذا التفويض دعاء الاستخارة، أن الإنسان يستخير الله فيما يشكل، فيما يحتاج إلى استخارة. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك. ولو كنت فظا أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسيه لم فضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء. فمن اتصف بهذه الصفات الفظ كان فظا غليظا شديدا قاسيا، فالناس ينفرون عنه وإن كان عنده خير، عنده خير وعنده ما ينفر عن الخير، بخلاف الاتصاف بضد هذه الصفات. قال لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام بهذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس، أي من كبير القوم، من رئيس القوم، من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس، أي من كبير القوم في الدين، تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم يقول الله له ما يقول، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه الصفات ينبغي أن تتحقق في الداعي إلى الله، في المسلم فضلا عن الداعي إلى الله. وحين أمر الله نبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يدعو فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، وقد ادعى الربوبية، فقولا له قولا لينا في مقام الدعوة، ألن القول وترفق حتى تحبب الخير إلى المدعو، قد يكون سببا لهدايته. ولأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مع ملازمة الحق. قال: فهذا الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله؟ الواجب بلى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويحسن بنا أن ندعو بذلك الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فجبله الله على هذه الخلال الحميدة العظيمة، ووفقه الله لهذه الأدعية العظيمة، فثبت على ذلك الخلق إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. فهذا من المعينات على ملازمة الخلق الحسن، أن الإنسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله أن يهديه إلى أحسن الأخلاق وإلى معالي الأمور، وأن يجنبه مساوئ الأخلاق وسفاسف الأمور. قال: ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم. فاعفو عنهم، هذه صفة ينبغي أن يتصف بها الدعاة إلى الله: العفو لمن أساء ولمن ظلم. وابن تيمية رحمه الله أثر عنه أنه كان يعفو عمن أساء إليه ومن ظلمه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتسابه كان على هذا الحال، يعفو ويصفح. العفو من الأخلاق العظيمة، تعفو مع القدرة على العقاب، مع ذلك تعفو وتصفح. قال: ويستغفر لهم في التقصير في حق الله. فالإنسان يستغفر الله كثيرا، ويدعو لإخوانه المؤمنين بأن يغفر الله عز وجل لهم، فيجمع بين العفو عمن ظلم وساء والإحسان إلى الخلق بأن يدعو لهم بأن يغفر الله لهم. وأبناء يعقوب حين أسرفوا على أنفسهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، فاستغفر لهم، قال: سوف أستغفر لكم ربي. فدعا لهم بالمغفرة، فدعا الله أن يغفر لهم. ومن صفات المؤمن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: ثم أمر الله تعالى، ثم قال: وشاورهم في الأمر، أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله، لأن الله أمر نبيه بها، وهذا أمر لأمته. ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس يستبد عليهم بالأمر، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته، ولعلمهم بسعيه في المصالح العموم في المصالح العامة لهم، بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة لعدم المبالاة بهم وعدم مشاورتهم في الأمور المهمة. ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها في موضعة له، فصار في ذلك زيادة للعقول. نعم، فالإنسان يضم عقول غيره إلى عقله حتى وإن كان من أهل العلم. لا شك أن أهل العلم الله عز وجل أكرمهم بحسن الرأي، لكن قد تخفى عليهم بعض الأمور، وقد يوجد ممن هو دونهم علما عنده خبرة في بعض الأمور يستفاد منهم من كبر سنهم من حسن تجربتهم تجاربهم. والإنسان ليستشير من هو أهل الاستشارة، من عنده رأي حسن وقصد حسن، وهكذا تكون بين الأهل بين أهل الحل والعقد. قال: ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله في الغالب، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم، لا يلام. فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر، فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: فإذا عزمت، أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه، إن كان يحتاج إلى استشارة فتوكل على الله، أي اعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك وقوتك، إن الله يحب المتوكلين، المتوكلين عليه اللاجئين إليه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.